بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد، كل عام وأنتم بخير. هذا آخر يوم نصلي فيه في هذا رمضان صلاة التراويح. نسأل الله عز وجل أن يحيينا إلى أعوام مديدة نزداد فيها قربا إلى الله تعالى. هكذا كل شيء يبدأ وينتهي، ويوم من الأيام المتكلم سينتهي والسامع سينتهي، وسيكون لقاؤنا بين يدي الله تعالى. ففيما هو مكتوب لنا من أجل مضروب على هذه الأرض، ما استطعتم أيها الإخوة أن نجتهد في كسب درجات عند الله فلنفعل، هو هذا الشيء الوحيد الذي يفيد منه أحدنا ما دام حيا. كانت سلسلة رمضان لهذا العام عنوانها فكر وروح، وهذا هو الدرس الأخير فيها أو الخاتمة. هذه السلسلة تناولت في جزئها الأول من كل درس مادة تتعلق بالتفكير، وفي الجزء الثاني مادة تتعلق بمادة روحية. أما فيما يتعلق بالتفكير فتكلمنا في مقدمة في 3 دروس تكلمنا فيها عن التفكير في الإسلام وتعريف التفكير وأهمية التفكير. ثم تكلمنا عن قواعد في التفكير السليم، تكلمت لكم عن 13 قاعدة في التفكير السليم، مثل المتعدي أفضل من القاصر، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والميسور لا يسقط بالمعسور، والرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وغيرها من القواعد. وتكلمت السلسلة عن عيوب التفكير، وتحدثت عن 4 فقط من عيوب التفكير: عن التعصب للرأي، والمغالاة، وسطوة الانتشار، والتعميم المتسرع. واعلموا أيها الإخوة أن هناك قواعد أخرى موجودة للتفكير السليم وعيوب أخرى، لكن هذا ما سمح به الوقت في شهر رمضان. وأنا أتمنى منكم أن تعودوا وتسمعوا هذه المادة المنشورة، حقيقة لأننا بحاجة إليها من أجل أن يكون محاكمتنا للأمور صحيحة، وبالتالي نسلم ويسلم من وراءنا. وذلك أيضا لأن الإسلام يحترم العقل، والإسلام يحب من الإنسان أن يفكر، وهناك توجه الآن عالمي نحو ضرب التفكير. يعني سامحني، أنت لما تلاقي شاب شاري بنطرون مشقشع وأغلى من البنطرون السليم، معناته التفكير انضرب. القضية ليست بنطرون، بس المحاكمة العقلية للتعاطي مع الشيء انضرب. لما تجد إنسانا قبل ما يطلع من بيته بينفش شعراته وبيثبت هذا التنفيش عشان يفرجينا اياه وبيطلع، معناته المحاكمة العقلية انضربت. لما إنسان يرى بأن الصخب هو الفن والجمال، وأن السكينة والطمأنينة هي المزعجة، معناته جهاز المعايرة صار في مشكلة. الحقيقة يا أخوان في توجه عالمي نحو ضرب التفكير، بل يوجد فلسفة اليوم عالمية صار لها سنوات اسمها حيوانة الإنسان. هذه فلسفة تريد أن تقنع الإنسان بأنه حيوان، وأنه لا فرق بينك عفواً وبين الحمار، أو بين الإنسان وبين البقرة، أو بينه وبين الجحش. لذلك إذا اقتنع الإنسان بأنه لا فرق بينه وبين هذه المخلوقات، مشكلة، ما عاد ينفع معه شيء، انضرب كل شيء عنده ممكن أن تخاطبه به. لعله وصل إليكم مقاطع الأمر ليس مجرد كلاما، هناك كتب تؤلف، هناك محاضرات تلقى في جامعات غربية أو شرقية، هناك معاهد تدرب. وصل إليكم مقطع تدريب الإنسان على أن يكون كلبا، بيلبسوا لباس كلب وبيعلموه تدريب كيف النطق بالكلب وبيمسكوه بالجنزير وبيمسكوه بالكلب. والمشكلة أن هناك أناس تتوظف، يعني هو موظف كلب وبيقبض معاش وبيقول لك ما في فرق بينه وبين أي مهنة أخرى أعوذ بالله. ولما بتجي إنسان عفوا داعرة وبتقول ما في في لقاء، بتقول مهنة من المهن عم تخدم فيها البلاد والعباد مثل أي مهنة شريفة أخرى، إذن جهاز المعايرة ضرب. الحقيقة أنتم انتبهوا الآن، أنت والجوال بإيدك عم تقرأ رسالة أرسلها لك أخوك. أنت عم تقرأ الرسالة بيطلع لك إشعار بأنه إجتك رسالة أخرى من فلان، فبتلتفت بعينك عليها. أنت عم تقرأ الرسالة الثانية بيطلع لك كمان نكزة هيك أنه علموا لك على الفيسبوك صفحتك مدري مين. بالتالي أنت لا استطعت تفكر برسالة أخوك ولا بمن أرسل الرسالة الجديدة ولا بمن علم لك. من نشرة الأخبار بالقناة الفضائية في موسيع عم يحكي، في شريط أخباري عم يمشي من تحت، وفي شريط من فوق، وفي خبر عاجل بيطلع فجأة. فبالتالي أنت بمن ستفكر؟ بهذا الذي سيتكلم أو بالشريط الذي يمر من فوق أو من تحت أو بالخبر العاجل؟ هذا لاحقا كله سيؤثر على هذا الجهاز، جهاز المعايرة، جهاز التفكير. والإسلام يا أخوان نزل لأهل العقل، لا سمح الله إذا بينضرب العقل ما عاد في دين، مو بس ما عاد في إسلام، كل شرائع السماء انتهت، بل كل قوانين الأرض ستنتهي بهذه الطريقة، لأنه أصلا قوانين الأرض تخاطب العقلاء المجانين خارج القانون. المجنون لما بيتجاوز الإشارة ما بيحاسبه مجنون، لأنه والمجنون الشريعة لا تطالبه بشيء، ويلي مضروب جهاز المعايرة عنده في مشكلة. مسألة التفكير أيها الإخوة، يا شباب يا بنات يا رجال، هذه مسألة من الدين. أعطوا عقولكم حظها من أن تعمل، من أن تفكر، ولا تذهبوا مع الذاهبين. كلهم هيك، كلهم عم يشتروا من هيك، كلهم. ليش يا أخي منزل هالموضع على المحل تبعك؟ كله هيك عم بينزل، كلهم هيك عم يجوا يطلبوا. يا أخي بس أنت في جهاز التفكير أنه هذه الموضة تناسبنا لا تناسبنا، قريبة من ديننا بعيدة عن ديننا، هو خطي عطل التفكير أنه كلهم هيك. أنت رايح بهالاتجاه لماذا؟ كلهم عم بيروحوا. فكان الحديث خلال هذا رمضان جميعا عن التفكير. المسلم الذي يصلي ولا يتفكر، الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر، الذي يتكلم ولا يتبصر، الذي يعمل ولا يتفطن، مقصر في حق نفسه وفي حق دينه. اللي عم يقرأ القرآن وما عم يتدبر القرآن مقصر، لو قرأ ختمة 2:17-30 يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ بحاجة إلى أن تنظر في عواقب الأمور. هي قاعدة من قواعد التفكير السليم، مرت بنا درس التفكر في عواقب الأمور. هيك القرآن يقول أفلا يتدبرون، النظر في الأدبار، في العواقب، في الخواتيم. في ختام هذه الدروس أيها الإخوة، هذه 5 أمور تساعد على تحسين التفكير، لأنه نحن جميعا نفكر بس حقيقة نحن مختلفون. في بيناتنا التفكير بسيط، في بيناتنا نفكر شوي، في بيناتنا ما شاء الله يعني يجهد عقله في التفكير. 5 أمور تساعد على تحسين التفكير: القراءة والحوار وملازمة أهل الفكر الناضج والتجربة والدعاء. 5. 1. القراءة. القراءة من أهم الطرق إفادة لتحسين التفكير، لأن الرجل عادة يحفظ أفضل ما سمع ويكتب أفضل ما حفظ. فأنت عندما تقرأ كتابا فأنت تقرأ أحسن ما حواه عقل هذا الإنسان، تالي عم يعطيك فكرا قويا. إن القراءة من أهم الطرق في إفادة تحسين التفكير وزيادة مادة العقل، لأنها تشتمل على التعرف إلى العلوم بمختلف الصنائع والمجتمعات بمختلف الطبائع، وطرق مناقشة الأفكار وعرضها وتحليلها، والقراءة توسع مساحة الرؤية عشان تشوفوا قديش في هجمة على التفكير. هلا بإمكانكم أن تشاهدوا قديش في ضعف بالقراءة. هذا ليس يعني اعتباطا، هذا كله جملة يعني مفردات تأتي بالأخير. هذا الإنسان المسكين يتوقف تفكيره. أنت لما كان عمرك 20 سنة كنت قاري لك 5 كتب، وهلأ عمرك 40 قاري لك 5 كتب، معناته عمرك العقلي لسه 20 أو عمره 10، ما كبرت. لا تنغروا يا إخوان بما تقرؤون على الواتساب، هذه ليست مواد علمية رصينة. ما تأخذني، إحنا الآن قاعدين كل واحد لا شو ما بده يكتب أي جملة ويبعثها. هذه أمور لا تشكل فكرا، بدك تقرأ كتابا متكاملا، كتاب له مقدمة وخاتمة، فكرة تبدأ وتنتهي وتناقش وتصوب أو تخطأ، المهم يعطيك محاكمات عقلية. فالقراءة توسع لديك مساحة الرؤية، سيرى المرء من خلالها ما كان في الماضي وما هو موجود في الحاضر، ولا تراه عيناه واحتمال ما سيكون في المستقبل، فيملك من خلال هذا الأمر سعة في تحسين التفكير. بس انتبهوا، الكتب كثيرة، فأنت بحاجة إلى معلم يخبرك أن تقرأ هذا ثم هذا ثم هذا، لأنه هذا علم والكتب كالأدوية، فبحاجة إلى طبيب أن يعطيك هذا الدواء. ثم إذا قرأت فقرأ قراءة واعية ولا تستسلم للكتاب. الكتاب بشر، إنسان يعني عم يحكي، ممكن أن يصيب أو يخطئ. فأنت إذا قرأت لا تستسلم للكتاب، وإنما اقرأ وزن الكلمات بالقرآن بالسنة بالعقل الصحيح، فما وافق خذه وما خالف دعه. القراءة بالكتب الإلكترونية مفيدة، اليوم القراءة غالية، الكتب غالية جدا، بس كتاب إلكتروني كاملا ممكن أن تقرأ، الله أعلم. 2، الحوار. عندما تجالس الناس الناضجين، الناس العقلاء، الناس أصحاب الخبرة، يقولون شيئا وتقول شيئا، يقولون وتسمعهم، تسألهم ويجيبونك، هذا ينمي عندك تفكيرا سليما، وبوارق الحقيقة تظهر عند تصادم الأفكار ومقارعة الحجاج ومحاورة الرجال. والحوار بده تدريب، يعني أنت تقعد أول مرة ما بتعرف شو بدك تحكي، وثاني مرة وثالث مرة، بس شيئا فشيئا تبدأ تسأل. سؤال سيدنا عبد الله بن عباس وهو بحر هذه الأمة، بمن إلت هذا العلم؟ قال: بلسان سأول وقلب عقول. 3، القراءة والحوار. 3، ملازمة أهل الفكر الناضج. نصيحة يا إخوان، لا تشوفوا أفلام تهريج، لا تشوف مقاطع سخيفة. بيحكي لكم شغلة، يقولون معلم الصبيان يخشى عليه من قلة العقل. معلم يعني إذا أستاذ عم يدرس صف أول وثاني وحضانة، هذا خطية طول نهاره إنه أستاذ معلش اشرب مي، إيه أستاذ أرصني، بقى هذا عنده كل يوم طول السنة على المي وأرصني، يخشى عليه أن يصغر عقله هذا الأستاذ. لذلك ينصح هذا المدرس، طبعا مدرسونا قدامى ناس أكفاء قدراء، ينصح أن يجلس مع أناس كبار لفترة طويلة عشان يغسلوا له هذا الأمر الصبياني. طيب هلأ إذا أنت قعدت مع الأطفال بهذه الطريقة هيك بيصير معك. طيب ما بالك إذا واحد يتابع مثلا مسلسلات كلها سخيفة، أفلام كلها تهريج، فهو عم بينزل جدا من مستوى العقلي، عم ينزل لتحت 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 إلى مستوى أن يصير يعني أضحوكة. وفعلا هو بصير أضحوكة لأنه يأخذ من هذه الصفات من كثرة ما يجالس. أما إذا جالست أهل الفكر الناضج، جالست أهل التفكير القوي، جالست أهل الحوار المثمر، هؤلاء بيرفعوك، بصير لغة الخطاب التي تتكلم بها عالية جدا، بصير المحاكمة العقلية عندك عالية جدا. إن في ملازمتهم لأهل الفكر الناضج انتفاعا من وعيهم وتجاربهم وعلمهم، والتاريخ خير مرشد وخير دليل، يريك أن كل حكيم عاقل كان وراءه مرب حكيم يدفعه ويقوي عزائمه وينهض بهمته وكان هذا المسترشد في التزام المربي كالتزام الظل للشخص. كيف الشخص له ظل؟ تلاقي المتربي مع شيخه هيك مثل الظل، فما تلاقي غير ارتفع. قلت لكم مرة في دراسة عن المبدعين والعباقرة، وجدوا أن كثير من حاز جائزة نوبل كان قد صاحب وتتلمذ على من حاز جائزة نوبل. شايف بيرفعوا. كثير من العباقرة بيكونوا متجايلين، عشان هيك بتلاقي في عصر بيقولوا مثلا هذا عصر تقدم، لأنه هدوم بيمشوا مع بعضه، وبيقولوا عصر الركود كله بينام، لأنه بيتأثر الإنسان بمن يجالس، بيتأثر بمن يخالط. فأنت إذا أردت أن تحسن تفكيرك خالط أهل النضج العقلي. رابعا قبل الأخير، كثرة التجارب، هذا يحسن تفكيرك. ادخل في تجارب، ادخل في حل مشكلات، حاول، ربما تنجح ربما لا تنجح، هذا كله ينمي عندك المحاكمات العقلية. لا تهرب من مواجهة المشكلات. لنيوني اللي انتزعت عنكم بالبيت وما عاد اشتغلت، اعمل محاولة أن تفعل شيئا، هي بتنمي لك محاكماتك العقلية، لأنه هي أصلا بالأخير مسألة عقلية، من الذي حدث وأين العطل واكتشاف العطل وهل تستطيع أن تصلحه أو لا. جهاز الكمبيوتر الذي توقف عندك، حاول أن تفعل شيئا، فكر ما الذي حدث. السيارة التي عطبت، فكر، هذا يساعدك. حاول، اعمل محاولة. في أشياء يعني التجربة فيها إذا فشلت ما بتخسرك كثير، لكن دير بالك إذا كان الأمر كلفته باهظة فلا تجرب حتى لا تكلف نفسك الكثير. كثرة التجارب أيضا تحسن تفكيرك. خامسا وأخيرا، الدعاء. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان. فالفهم والوعي والتفكير وإلهام الصواب من حضرة الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لسيدنا عبد الله بن عباس يقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالقراءة والحوار ومجالسة أهل العقل الناضج والتجربة والدعاء، هذه خمسة أيها الإخوة نحسن بها تفكيرنا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وهذه خاتمة مادة التفكير. أما خاتمة مادة الروح في درس اليوم، فمسألة عليها مبناها عليها قبول شهر رمضان، وعليها قبول كل أعمالك الصالحات، وعليها قبول كل ما بذلت من الخيرات إن شاء الله، إن شاء الله إن أكرمكم الله بها، وإن شاء الله أنتم بهذا الطريق. ذكرت كتب التاريخ أن مسلمة بن عبد الملك أحد أبطال الفتوحات في المشرق، حاصر حصنا واستعصى هذا الحصن على المسلمين، فندب الناس إلى نقب منه لعل أحدا منهم يدخل منه ويقاتل في الداخل ويفتح أبواب الحصن للمسلمين، فما دخله أحد. ثم جاء رجل من عرض الجيش فدخل هذا النقب ففتحه الله عليهم. القصة أنه في حصن، جيوش المسلمين خارج الحصن وأعداء المسلمين تترسوا بهذا الحصن، انتظروا المسلمون يوم يومين ثلاثة حتخلص الأزواد تبعهم، بدهم مين يقتحم بهالحصن يفتح الباب. طبعا هذا اللي بده يقتحم في الغالب بأنه مقتول، لأنه بده يدخل إلى حصن العدو، في الغالب أنه مقتول. في نقب سقط بقلب الحصن، ممكن يدخل أحد، بس هي مخاطرة كبيرة. قائد الجيش مسلمة بن عبد الملك ندب الناس، شجعهم، مين بيساعدنا؟ ما حدا إجا. في ليلة من الليالي في شخص مو معروف دخل بها النقب وفتح الباب ودخل جيش المسلمين وفتح الله عليهم. فنادى مسلمة قائد الجيش: أين صاحب النقب أو النقب؟ قال: فما جاء أحد. فنادى: إني قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأتي، فعزمت عليه إلا جاء. فجاء رجل من الليل وقال: استأذن لي على الأمير. قال له: أنت صاحب النقب؟ قال: أنا أخبركم عنهم. فأتى الحارس مسلم فأخبره فأذن له، فقال: إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثا. أنا بدلك مين اللي فتح الحصن، بس هو قال بده ثلاث شروط. قال ألا تسود اسمه في صحيفة إلى الخليفة، ما بتبعتوا اسمه ليقوموا يصرفوا له مكافأة الخليفة، خلص بينك وبينه. قال طيب نفعل. قال ولا تأمروا له بشيء، ما في مكافأة منك. قال طيب. ولا تسألوه ممن هو. قال مسلمة ماشي فذاك له. قال الرجل أنا هو. فكان مسلمة قائد الجيش لا يصلي بعد هذه الحادثة صلاة إلا قال اللهم اجعلني مع صاحب النقب، يا رب تحشرني مع صاحب النقب. يا أيها الإخوة، مهما استطعتم أن تحرروا الإخلاص في قلوبكم لله تعالى في أعمالكم ظاهرا وباطنا افعلوا، فإن أحدا لن يؤجر إلا بما أخلص.